بسم الله الرحمن الرحيم.
فلانة
رسالة
أوجهها للعاشقات،
إشارات
ألوح بها في طريق التائهات، منظر رهيب، أمر مرير، لقاء كئيب، حسرة محب وحبيب.
هيا فتاة الحق هيا للعلا نمضي بقرآن.
الحب أول ما يكون لجاجة، تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى، جاءت أمور لا تطاق كبار، وصحبة الأشرار أعظم في الإبرار، من خدعة الأعداء ومن عضال الدار. انفجر إطار السيارة ولم أشعر إلا وأنا في المستشفى.
العاشق
عذاب وحرمان، هموم وهذيان،
خداع
وهوان.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
أطلق عليهما عدة طلقات وقتلهما، أشعلت النار في جسدها. لماذا يا ترى؟ أحضر لي عصيرا، قد سلب شرفي وعرضي.
لن يستفيق الناس إلا بالنهى بصوت إسلامي، بألمع الأنوار تبتح الدجى من بعد إظلامي، من بعد إظلامي.
تذكري لقاءك بالله عز وجل، تذكري ظلمات القبر، اغمضي عينيك في هذه الساعة، تخيلي نزول ملك الموت وهو يقبض روحه. والموت أشد من قرض بالمقاريع، ونشر بالمناشير، وضرب بالسيوف. تخيلي وأنت الآن تقلبين بين يدي المغسلات، لا حول لك ولا قوة، ثم تكفنين في لفافات، يصلى عليك ثم تدفنين، من تحتك تراب، ومن فوقك تراب، وعن يمينك وشمالك تراب. فارقت الأهل والأحباب.
هيا فتاة الحق هيا للعلا نمضي بقرآن.
نعم نعم.
صدى الخميس للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فتيات على شواطئ الحسرة لفضيلة الشيخ حسين بن محمد الشامل.
الحمد لله الذي احتجب في هذه الدار اللواح بخلقه وامتنع، وعلى بقهره وقدره وذاته فوق جميع مخلوقاته وارتفع، وأوجد جميع الكائنات بقدرته واخترع، وبسط الأرض على تيار الماء ووضع، وأمسك السماوات بقدرته أن تزول أو تقع، وفتق صم الحجارة عن شجر فطلع، وأعطى ومنع، وخفض ورفع، ووصل وقطع، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمحدثات والبدع. أوسع فضله على كافة خلقه فانتشر واتسع. أحمده سبحانه حمد من أناب إليه ورجع، وأشكره على ما صرف من المكروه ودفع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذل له كل شيء وخضع، علم ما تسره الضمائر وبما فيها اطلع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشرف مرسل وأهدى متبع، نبي نظم الله به شمل الإسلام وجمع، وأشاد به منار التوحيد ورفع، وأذل به الشرك ووضع. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والورع. ما ليل دجى وفجر طلع، فالحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة النيرة بكل خير وبكل مسرة. عنوان لقائنا في هذه الليلة فتيات على شواطئ الحسرة. في خضم هذه الحياة الدنيا وفي تلاطم أمواجها بالرزايا والمحن والبلايا، حق مركب كلمي على شاطئ الأسى، وعلى جرح الحقيقة رسى، وجوه ذابلة وأنامل تصدر قصة وعبرة، صمت ينبئك بوابل حسرة، ملامح تعيش الحرمان، صرخة تهز الوجدان، أقدام مكبلة بأغلال الشيطان، وأعين مرج اليأس بينهما يلتقيان. منظر رهيب، أمر مريب، لقاء كئيب، حسرة محب وحبيب، كالشمع يبكي وما يدرى عبرته، من حرقة النار أم من فرقة العسل. فتيات على شواطئ الحسرة. أمر مؤسف، جرح في جبين حسناء، كسوف لشمس العفة، فيا ترى من هؤلاء الفتيات ما الذي قادهن إلى تلك الشواطئ؟ هؤلاء الفتيات هن العاشقات المتيمات، القوارير المنكسرات، ضحايا الغزل والمعاكسات، هن ذوات الحسرة والآهات والشجون والعبرات، خلا بهن قرش البشر ثم ألقوا بهن على شواطئ الشر، وهل ترحم الحمل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى؟ وفي تتابع الحسرات على العاشقين والعاشقات أنادي يا هؤلاء، كفى عبثا بالشرف والعفاف، كفى نثرا لعقد الفضيلة، كفى بيعا للأمانة في سوق الخيانة. هذه رسالة أوجهها للعاشقات، كلمات ألتقطها من بين ركام الصمت، إشارات ألوح بها في طريق التائهات، توجيهات للساري منديل معطر لمسح لوثة ربيلة وشفاء جراح عليلة. إنها حجاب لمن أعلنت سفورها، ومحرم لمن غادرت شرورها، أم رؤوم لمن تركت غرورها. أقدمها للعاشقات أنادي قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أختا ارعيني سمعك ثم مدي يديك لكلماتي، لعلك تتشبثين بكلمة تقودك إلى النجاة من شواطئ الحسرة. فإنني أعلم مدى ما تمرين به من حزن وكآبة وقلق، أعلم مدى الهم الذي يعتصر قلبك. إياك والغرور والمكابرة، لا تخدعي لا تخدعي هذا الواقع وإن هربت من صوت عذابه. إن الواقع يشهد بأن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. أما سمعت قول القائل وهو يصف مرارة الحب والعشق الذي تعيشين فيه، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. هذا هو واقع العاشق، عذاب وحرمان، هموم وهذيان، خداع وهوان، وماذا ينال العاشق سوى الذل وأمان كاذبة وأحلام هاربة. اسمعي ماذا يقول كبير المعذبين: ومن كان من طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير دائفي، وأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمعة بارقي. هذه حقيقة المغازلات والمعاكسات والوقوع في شرك الغرام والهيام. إن الحب والتعلق بغير الله حسرة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الفتاة هي الضحية، هي الحمل الوديع الذي تفترسه ذئاب البشر. أنت والله الضحية، نعم أنت البداية والنهاية، بداية عذبة ونهاية مرة. علاقة العشق والمحبة التي ترتبطين بها مع غيرك من الرجال ضرر محض لا نفع فيه سوى مجرد أحلام وأوهام، متعة قصيرة لكنها تزول سريعا، ثم يعقبها هم وغم وآلام لا تنقطع، وضياع عرض وشرف، مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. إن أمر الأمرين أنك لجحيم الحب والغرام تعرفين، تنظرين تسمعين عن حال العاشقين، ثم إذا بك بنظرة ظلوم غشوم أو عن قصد مذموم تقعين في واد لا تسمع فيه الصرخة ولا ترى فيه نجمة دليل. فإذا أنت حائرة تعضين أصابع الندم، نعم تعضين أصابع الندم، حالك يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. إنها خطوات، ثم إذا بك في ورطات لا تعرفين إلا الهموم والزفرات. ألم تسمعي قول رب البريات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن صفحات المحبين ملطخة بأصابع مشبوهة، كتاب مزور، سطور مظلمة، نهر أجاج، كذب وخداج، كسر في زجاج، داء في صورة علاج. خذي عبرة واسكبي عبرة، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به الناس. ثم يا أختان إليك آثار الحب المزعوم والملك الظلوم، لعلك تتعظين بغيرك ممن سبق لها الوقوع في شرك الغرام وزور الأحلام. فلن تفي والله كليمات بعرض آثار الويلات التي يعاني منها العاشقون والعاشقات، لكن أعرض عليك بعض الآثار لتكون لك عبرة واعتبار وإنقاذا وإنذار. فأولها الأمراض النفسية، فللعشق والحب يا فتاة أمراض نفسية بائغة، منها فقدان الثقة بالنفس. العاشقة شخصية متذبذبة، شخصية تعيش على الوهم، تسيرها أحلام لفتاها المنتظر. ومن الأمراض النفسية التي تعيشها العاشقة الاكتئاب النفسي، الضيق والحيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إي والله صدق إلهي وخالقي ومن أصدق منه قيلا، فإن له معيشة ضنكا. فتالله وبالله ولعمر الحق أن الفتاة أو الفتى الذي يتعلق بالحب والعشق يعيش حياة الضنك، ضيق ونكد وكدر، ظلمات بعضها فوق بعض. وثانيا من الآثار عذاب، وهذا العذاب نتيجة تعلق القلب بحب محرم فكان الجزاء من جنس العمل. هذا العذاب الذي يعيشه المحب جزء يسير من عذاب الآخرة إن لم تدركه رحمة الله. والداخل في الحب داخل في تنور يفور نارا، حتى قيل الداخل في الحب يتمنى الخلاص ولك حين مناص. كما كبت فتنة الحب رؤوسا على مناخبها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم. كم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين. كم كشف الحب من عورة، كم أحدث من روعة، كم أعقب من ألم وأحل من ندم. كم جلب الحب من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه جناية الحب والعشق يا أخسى، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ويا أختا، إذا اقتحمت بحر العشق ولعبت بك أمواجه، فأنت إلى العذاب والهلاك أدنى منك إلى السلامة، وأنت بعيدة عن العذاب والحسرة بابتعادك عن الحب والعشق. ذكر الخرائطي أنه كان بالمدينة جارية ظريفة فهويت رجلا من قريش، وكان لا يفارقها ولا تفارقه فمن لها، وزاد حبها له، لأن المرأة أكثر عاطفة من الرجل، وهي خدوع تخدع بسهولة، وتظن أن حب الشاب لها عن صدق وعن محبة، وما علمت المسكينة أن حبه لها مجرد تسلية ولعب بالأعراض. أقول لما مل عشيقها منها تركها، فازدادت حالتها سوءا فمرضت، وجعل مولاها لا يعبأ بشكواها ولا يرق لها، حتى هامت على وجهها ومزقت ثيابها وأفضت إلى أمر عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالجها، فلم ينفع معها العلاج، كانت كالمجنونة تدور في السكك ليلا وتقول: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار، من ذا يطيق كما نطيق من الهوى، غلب العزاء وباحت الأسرار. الحب عذاب، ولا أظن أنك تخالفين الجواب، فاحذري أن تكوني المصاب، فأغلق الباب وتحصني بالحجاب، واعتمدي على الوهاب، ورب جرح وقع على مقتل. ومن الآثار ضياع الشرف، مسكينة تلك الفتاة سلمت قلبها وشرفها وعرضها، وأضحت دمية تعبث بها أظهار العابثين. ماذا يريد منك ذلك الفارس الذي رميت بطرفك في سوقه، فأعطاك بضاعة مغشوشة كاسدة، تناولك فستانا لكن تكفنين فيه شرف، أعطاك صورة وقلما وهدية لتضعين أعز ما تملكين في حنوط الغفلة، صادك بكلام معسول وقلب متيم في هواك مقتول وعقل بالسكرة مغسول، أعطاك في حبه الأمان وعلى صدقه برهان، قلدك قلادة، أنشدك أبياتا لميادة، وعدك بزواج السعادة، وأن جمالك طير لبه وفؤاده، وجمع رسائلك وصورك وأصبحت عليك شهادة، وهددك في شرفك على فراش ووسادة، ثم هجرك وجعلك في دوامة وبلادة، ثم أصبحت في يده خاتما يهددك بقوله: إن لم يكن وفاق ففضيحة واحتراق. وحتى لو تزوجتي فبعد فترة تجدين أنه نافذة موت يطل عليك بشبح التهديد والانحراف. كم في المجتمع من ضحايا لتهديد صور أو مكالمة مسجلة نهايتها ضياع الشرف. ومن الآثار الطلاق، الفتاة قد تتعلق بفارس أحلامها، يعدها يمنيها ولا يعدها إلا غرورا، فتقع في قبضته يتنقل بها عبر أثير الحسرة والحيرة. وربما تزوجت الفتاة وتريد ستر نفسها وتكوين منزل تعيش فيه، فيهددها فارسها، وقد يصل به الأمر إلى كشف حقيقتها لزوجها، ثم يحدث الطلاق والفرقة، فتكون معذبة بسبب الحب والعشق. ومن الآثار كذلك العنوسة، الفتاة التي تقع في هذا المستنقع ترفض الزواج بحجة تعلقها بوهم زائف ووعود صرام من عشيقها، لكن بعد فترة من الزمن يماطلها ويتهرب منها، لأنها أصبحت في نظره خائنة، فتنتظر رحمته فترفض الزواج أملا بالوعد، وإما أن ترفض الزواج خوفا من الفضيحة إن كانت قد فرطت في عرضها وشرفها. ومن الآثار كذلك قتل النفس، وهو ما يسمى بالانتحار، سيما عندما يكون الحب قويا من جانب المحب وضعيفا من جانب المحبوب، وقد يقتل المحب نفسه. فقد وردت قصة في إحدى الصحف أن فتاة أشعلت النار في جسدها، لماذا يا ترى؟ لتخلي حبيبها عنها وارتباطه بأخرى، فما كان منها إلا أن صبت على نفسها البنزين وأشعلت النار في جسدها لتموت منتحرة تلقى الله عز وجل بذنبها وجرمها. ومن الآثار كذلك سوء الخاتمة، المحب الذي تعلق قلبه بغير الله يبقى أسيرا للهوى غارقا في وحل الحب والعشق، فينسى الله عز وجل فيضيع أوامره ويتجرأ على محارمه فيقسو قلبه، مما يختم له بخاتمة سيئة عياذا بالله. وربما مات العاشقان في فراش الزنا أو في خلوة محرمة. إحدى الفتيات تعرفت على شاب فكون علاقة حب وعشق، ودامت تلك العلاقة المحرمة سنوات، وفي ذات يوم شاهد والد الفتاة الشاب وهو يقترب من منزله، وقد صعدت ابنته مع الشاب في سيارته، غاب لفترة من الزمن، ولما عادت مع عشيقها كان الأب في انتظارها حاملا مسدسا. أوقف الأب سيارته في عرض الطريق لإجبار الشاب على التوقف، لكنه تمكن من الإفلات بسيارته ومعه الفتاة، فتعقبها الأب بسيارته وتمكن من اللحاق بهما وأمسكهما، ثم النتيجة أطلق عليهما عدة طلقات وقتلهما، ولقي الاثنان أي الشاب والفتاة حتفهما على الفور، وتوجه الأب إلى مركز الشرطة ليسلم نفسه. فماذا مات عليه؟ وما آخر لقائهما؟ وبما ختم لهما؟ وقد اتصل علي شاب وسألني، قال هل الشاب الزاني إذا مات بجنابته يموت كافرا؟ فأجبته على سؤاله، ثم قال بأنه أوصل صديقا له إلى فتاة تربطه علاقة حب معها، فيقول أوصلت الشاب منزل الفتاة، بعد أن حدد ذلك الموعد معها ودخل منزلها وجلس قرابة نصف ساعة ثم خرج، ونحن في أثناء الطريق أخبرني بأنه زنى بها وفض بكارتها، وهو يحدثني بقصته وبما دار معه ومع تلك الفتاة، انفجر إطار السيارة ولم أشعر إلا وأنا في المستشفى. لما أفقت من غيبوبتي سألت عن صاحبي، قالوا بأنه قد مات. نعم، قالوا بأنه مات مباشرة في الحادث، فتألمت له ألما شديدا، وكلما تذكرت صاحبي بكيت كثيرا، خاصة عندما أتذكر أنه مات وهو بجنابة الزنا. أرأيت أيتها الفتاة ماذا يصنع الحب المحرم والعلاقات الشيطانية؟ فأي قلب وأي عقل لا يتعظ بما يرى أو يسمع من حسرة العاشقين والعاشقات؟ وحتى يكون العلم يقينا والأثر عينا، إليك حسرات العاشقين، إليك قصص فتيات ضائعات، فتيات محطمات، فتيات معذبات، فتيات يقولن لك احذري من خطوات الشيطان، احذري من حسرة العشق والحب الحرام. أرسلت إلي فتاة من إحدى دول الخليج، كتبت تلك الرسالة بدم قلبها وبذفرات ألمها، تقول هي فتاة من عائلة محترمة، والدها يعمل معلما، كان ينصحنا، كان يوجهنا، كانت علاقته معنا من أحسن العلاقات. تخرجت من الثانوي، دخلت الجامعة، وفي أول سنة تعرفت على فتاة تكبرني قليلا، استأنست بها، تحدثني وأحدثها، تزورني وأزورها، وبعد فترة اكتشفت أن لها علاقة مع أحد الشباب، أنكرت عليها ذلك الأمر، نصحتها فأخذت تقص قصتها وأحلامها، وبأن تلك العلاقة علاقة شريفة، وأن ذلك الشاب يحبها حبا شريفا. فجأة اتصل بها ذلك الشاب فردت عليه، فحادثها عبر المكبر بكلام لم أسمع بمثله، كان يقول لها الكلمات السحرية والأبيات الشعرية. ولما أغلقت الاتصال استأذنت منها، انصرفت إلى منزلي وأنا أفكر في تلك المحادثة. وفي اليوم الآخر أخذت تقودني إلى خطوات شيطانية تدعوني إلى تكوين علاقة حب شريف على حد زعمها، لكن رفضت بشدة، عارضتها، هددتها بقطع العلاقة بها. وفي يوم من الأيام وإذا بأحد الشباب يتصل علي على جوالي ويرسل الرسائل الغرامية، يكرر اتصاله حينا بعد حين وفترة بعد فترة، حتى وقعت في شرس الحب والغزل. ثم اكتشفت فيما بعد أن ذلك الشاب صديق لعشيق صديقتي، وتطورت العلاقة بيننا، كنا نلتقي سويا، نخرج في سيارة واحدة، ووعدنا أنا وصديقتي بالزواج، أن يتزوج كل منا بمعشوقه. طلب مني صاحبي مقابلة في إحدى الفنادق أو الشقق، فخفت واستشرت صديقتي في طلبه، فأشارت علي بالخروج معه لأبين مدى حبي له، وفعلا خرجت وقابلته في شقته. أخبر لي عصيرا شربته، وما شعرت إلا وأنا ملطخة بالدماء، قد سلب شرفي وعرضي، وتركني وحيدة في الشقة ولاذ بالهرب. خرجت كالمجنونة، لا أدري كيف وقعت في ذلك الأمر، لا أدري ما الذي أوصلني إلى ذلك الجحيم. عرفت أختي الكبرى قصتي، أبلغ الآن من العمر 28 عاما، أعيش بلا شرف، أعيش بلا قيمة وبلا إنسانية، ضحية لغدر. أهلي يلحون علي بالزواج، تقدم إلي خطاب آخرهم ابن عمي، لا أستطيع الزواج خشية الفضيحة، فماذا أعمل؟ نعم، فماذا أعمل؟ هذه نهاية الحب والعشق، والنهاية المعروفة لكل فتاة سلمت نفسها لشواطئ الحسرة. هذه قصة أخرى ترويها صاحبتها بحسرة وندامة، تقول: من قبل كنت امرأة سعيدة مستقرة في حياتي، لا هم لي في هذه الدنيا إلا زوجي وطفلي، هانئة مع زوجي، فهو من أفضل الرجال خلقا وأدبا، كنت عفيفة لا أعرف من الرجال إلا زوجي ومحارمي، لا أعرف النظر إلى الرجال والحديث معه. وفجأة عرفت النقاب ولبسته، فتبدلت حياتي وتغيرت أيامي، بدأت أحرص على الذهاب إلى الأسواق بكثرة، فيوم أتعذر بشراء فساتين، وآخر لإرجاعها، وثالث لشراء ملابس طفلي، ورابع لحذاء قدمي. هكذا بدأت رحلتي مع الأسواق. شجعني على ذلك النقاب، فبدأت ألمح الرجال بوضوح وأرى أعينهم وأحس بنظرات الإعجاب، بدأت أسمع كلمات الثناء وعبارات الإطراء تطرق أذني، وهم يرون العيون الكحيلة الواسعة. عندها بدأ حديث العيون، في كل مرة أتردد وأتخوف، أتذكر زوجي وطفلي وخوفي من الله. هكذا مرة بعد مرة، حتى بدأ الخوف والحرج يتلاشى شيئا فشيئا. ويوما من الأيام تهيأت لسماع كلمات الإعجاب، وعيني تلحظ الابتسامة، ألقى علي شاب كلمة رقصت لها طربا، وعندما رأى فرحي ورضاي ألقى برقم هاتفي، أخذت. بدأت العلاقة، بدأت المقابلات، بدأت اللقاءات، فعل المحرم، ضاعت الحياة الزوجية، نسيت طفلي، كرهت منزلي، لم أستيقظ من غفلتي وحماقتي إلا عن طريق رجال الهيئة، عندما قبضوا علي وعليه ونحن في خلوة محرمة. عندها افتضح أمري وهتك ستري. هذه أخرى تقول: تعرفت على شاب، وبعد فترة من التعارف أعلن عن استعداده للخطبة، فرحت كثيرا، ظننت أن الزواج قادم، ولكن للأسف تكررت لقاءاتنا بشكل منفرد، وبعدها سولت لنا أنفسنا ارتكاب بعض الآثام الصغيرة التي بدأت تتزايد مع مرور الأيام. وللأسف تركني بعد ارتكاب جريمته بحجة أني لم أحافظ على نفسي، وبالتالي لا يمكن أن يستأمنني على نفسي بعد الزواج. هذه بعض قصص الغرام، هذه بعض قصص الحب، هذه بعض الحسرات للعاشقين والعاشقات. ومعظم النار من مستصغر الشرف، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قد تكون الحسرة أولها نظرة، ثم مكالمة أو تسلية أو رسالة، ثم تكون النهاية فتاة على شواطئ الحسرة. العشق مشغلة عن كل صالحة، وسكرة العشق تنفي لذة الوثن. ثم احذري يا أختاه، احذري يا فتاة الإسلام، يا جوهرة مكنونة ويا درة مصونة، احذري هذه الأشياء لكي لا تقعي في الحسرة والبلاء. أول هذه الأشياء الهاتف. نعم الهاتف، إنه لسان ثعبان يلدغك بلا رأفة أو حنان. كم من فتاة مسكينة آمنة في بيت أهلها تمكن منها ذئب بشري بسبب مكالمة، كم من فتاة انتهك عرضها ودنس شرفها بسبب مكالمة. نعم، بسبب مكالمة. كم من أسرة تفرقت تشتتت بسبب الهاتف، كم من طفل أو طفلة قدما إلى الحياة ولا يعرف والداهما بسبب مكالمة هاتفية. احذري أيتها الفتاة من الهاتف، احذري من الجوال، لا تستخدميه إلا في ضرورة، وإياك من اللين والرقة والنعومة باستخدامه. ثم احذري الغناء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له أي للعشق والحب سماع الأصوات المطربة، من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أخرى أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا من كان. انتهى كلامه. الغناء يا أختاه بريد الزنا، الغناء بوابة العاشقين، إن الأغاني تثير الغرائز، تبعث على الحب والعشق والغرام، الغناء رسالة العاشقين. كم من فتاة أدمنت صوت المعازف والألحان فغدت حطبا في تنور الشيطان. الألحان شراب الأرواح وبه سكر العاشقين. ثم احذري صديقات السوء وهن أخطر ما يكون عليك. كم من فتاة عفيفة شريفة طاهرة ماهرة تحولت بسبب رفيقات السوء إلى فتاة ماجنة مستهترة. كم من فتاة ذهب عرضها ذهب شرفها بعلاقة سيئة مع فتاة سقطت من عين الله. وعلى الفتاة العاقلة أن تنظر أين تضع قدمها قبل السير. قال أبو حاتم البستي: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملته. ولك أيتها الفتاة أن تنقلي الحجارة مع الصالحات الأبرار خير لك من أن تأكلي الحلوى مع الشقيات الأشرار. وصحبة الأشرار أعظم في الإضرار من خدعة الأعداء ومن عبال الداء، يقبحون الحسنى ودأبهم قول الخنا، شأنهم النميمة والشيم الذميمة، إذا أردت تصنع خيرا بشخص منع، الغل فيهم والحسد والشر حبل من مسد، ليس لهم صلاح حرامهم مباح، كلامهم فحاش وأنسهم إيحاش، شيطانهم مطاع ودينهم مطاع، عزيزهم ذليل صحيحهم عليل، ضياؤهم ظلام وعذرهم ملام. فاحذري يا أختاه ابتسامة الضرار ودموع التماسيح، وكوني كطائر القريلا، إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى. أختاه لقد بان لك الأمر وتجلى، وعرفت خطر العشق والحب الحرام، ولاح لك حسرات العاشقين والعاشقات، وما أظن والله عاقلة ترمي بنفسها في قفص يبطن فيه أسد، ولا ترضى فتاة حرة أبية أن تكون دمية وتسلية لشاب متهور ضائع لا قيمة له ولا وزن. الشاب أيتها الفتاة، واسمعي هذا الكلام، الشاب أيتها الفتاة يضحك عليك يريد أن يأخذ منك أعز ما تملكين، فإذا تحقق له هدفه رماك كفرقة بالية، ثم فتش عن ثانية يغريك بابتسامة ووعد كاذب، فهو في نظر المجتمع رجل لا ملام عليه، لكن أنت أيتها المسكينة قد نطخ شرفك ودنس عرضك فمن يلتفت إليك، وأنت الضائعة المخدوعة، صورك ورسائلك واتصالاتك المسجلة يستعرض بها والله أمام الشباب في جلساته في استراحاته في خلواته مع الشباب. أنت المسكينة، أنت المغشوشة، أنت الضائعة، فيا لك من مسكينة مغشوشة، ظننت أن ذلك الشاب متيم بك متعلق والهان لا يرى ولا يسمع ولا يحب إلا أنت، وما علمت أنه ذئب في صورة غال، إنه جراد جبل على الفساد، أيرجى بالجراد صلاح أمر وقد جبل الجراد على الفساد. ثم إلى من وقعت في جحيم الغرام ووقفت على شواطئ الحفر، أقدم لها بعض قوارب النجاة لعلها تركب في سفينة السعادة وتتقلب في رياض العفة، ومن أصيبت بسهام الغرام فلتستعن بالملك العلام، فلكل داء دواء ولكل مشكلة حل، فإليك علاج داء الحب والعشق. أولا محبة الله والتعلق به، إن القلب وعاء ولا بد من أن يمتلئ هذا الوعاء، فإما أن يمتلئ بمحبة الله عز وجل أو بمحبة غيره، وإذا خرجت محبة الله من القلب نزلت فيه محبة أخرى تقوده إلى الشر والهلاك. وما وقع فيه كثير من الفتيات والنساء في وحل الحب والعشق إلا عن ذلك الطريق، عندما أحس القلب بالفراغ الروحي، عندما هجر القلب محبة الله. ووالله لو امتلأ قلبك بمحبة الله ما عرف غيره، وما عرف الحب والغرام والكذب. وليس هناك يا أختاه أنفع ولا أعظم على الإطلاق من محبة من جبلت القلوب على محبته، وليس للقلب نعيم ولا لذة ولا فرح ولا حياة إلا بمحبة الإله. ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي من عذابه لكان ينبغي للعبد ألا يتعرض عنها بشيء أبدا. سئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فقال في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قارني يا أختاه بين من تعلق قلبها بشاب وبين من تعلق قلبها بالوهاب، لا نسبة ولا تناسب، تقايس بين طلحة وابن ساوي، رعاك الله ما هذا التساوي، فطلحة نور الطلعات بدر وذاك الجر في الحانات عاوي. اسمع الفرق بين من تغني شوقا ومحبة وفراقا لمعشوقها، واسمعي برابعة العدوية العابدة التقية وهي تنشد طربا وشوقا إلى الله جل في علاه: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تصفو والأنام غضاب، إذا صح منك العفو فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. جربي يا أختاه محبة الله، أقبلي على الله عز وجل، تلذذي بعبادته وذكره، جربي البكاء والخشية، جربي المناجاة في ساعات السحر، انطرحي بين يدي الله، قولي: ربنا ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ثانيا عليك بغض البصر. يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ الله بذكره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. فكم من نظرة أورثت ذلا وعذابا، كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ولذا يا أختاه عليك بحوض النجاة، غضي بصرك عما حرم الله، فالمرء في مأمن من الفتن والعذاب ما دام ضابطا لبصره، وهو في عذاب شديد عندما يطلق لبصره العنان. قال الإمام أحمد عليه رحمة الواحد الديان: كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلاغ. إي والله، كم نظرة، نظرة بسيطة عابرة قد يستهين بها العبد لكنها تكون وبالا عليه. كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلاغ. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فربما أيتها الأخت المباركة وقع بصرك على منظر أو على صورة فكان رسولك إلى الشقاء والتعاسر، ربما تمكنت النظرة من القلب الفارغ فصنعت فيه العجائب والويلات. وما أعظم فتنة القلب الذي تتمكن منه فتنة العشق: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليس هناك أبدا مصلحة لا دينية ولا دنيوية في عشق الصور وإدامة النظر، بل هي والله باب لفتنة يصعب الخلاص منها. نحن يا أختاء نعيش في هذا الزمن، نعيش فتنا كقطع الليل المظلم، قنوات، مجلات، مسلسلات، فلا يكاد المرء ينظر يمنة أو يسرى إلا ويجد صورا تحكي واقعا مؤلم، ولا نجاة من ذلك الشر إلا في غض البصر، ففيه تخليص القلب من ألم الحسرة. فمن أطلق نظراته دامت حسراته، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ثالثا من العلاج الاشتغال بالعبادة، وكثرة الذكر. أخته قفي قليلا مع نفسك للحظات، سائليها لماذا خلقك الله؟ هل خلقت لمتابعة آخر الصيحات أو آخر الموضات؟ هل خلقت من أجل الحب والغزل والمعاكسات؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأين أنت من العبادة؟ إن كثرة الطاعات تقربك من رب البريات. يقول سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. وللطاعة لذة عظيمة، من وجدها نسي كل اللذات، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قولوا لي بالله، من ذاق طعم العبادة ومن تعلق قلبه بالله، هل يعرف حبا غير الله؟ هل يعرف الغزل والمعاكسات؟ هل يعرف شواطئ الحسرة؟ هل يعرف الهيام؟ هل يعرف الحرام؟ هل يعرف السهر؟ هل يعرف الضيق والنكد؟ لا والله، من تعلق قلبه بالله عز وجل لا يعرف إلا السعادة، ولا يعرف إلا النور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه في الدنيا وفي الأخرى، في القبر وفي الصراط، وعند الله عز وجل يكلمه الله عز وجل كفاحا دون ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا الجنة، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيقول الله عز وجل: يا عبدي خذ كتابك بيمينك. هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح، هذا هو التعلق بالله تبارك وتعالى مساء وصباح. التقرب إلى الله بالطاعات دليل المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنيئا لك أيها العبد، هنيئا لك أيتها المسلمة عندما يحبك الله عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري. ومن أعظم هذه العبادات التي يجب عليك أن تحافظي عليها الصلاة في وقتها. نعم يا أختي، الفتاة المحافظة على الصلاة فتاة لها قيمة ومكانة عند ربها، وحاشاه سبحانه أن يضيع عبده. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال: قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم. ومن حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومما يمدى له الجبين ويشيب لهوله الجليل ضياع الصلاة وتفريط الكثيرات في شأن الصلاة. فكيف لا تضيع فتاة في الانحراف لأنها أضاعت الصلاة قبل ذلك؟ كيف لا تضيع وهي قد ضيعت صلاتها وأوامر ربها؟ وأشد الخذلان أن يكل الله المرأة لنفسه، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ومن العبادات المهمة قراءة القرآن وتدبره، ليكن لك ورد من القرآن تقرأينه كل يوم. ومن العبادات المهمة كذلك ذكر الله عز وجل. ومن العلاج الدعاء، سلاحك أيتها المسلمة في مواجهة الفتن الدعاء، لأنه عبادة. وفي هذا العصر كثرت الفتن وعظمت المحن واستعرت نيران الشهوات وتزخرفت ضلالة الشبهات وامتدت يد البغي والشر بالعدوان على المؤمنين والمؤمنات، فكان الدعاء آكد وألزم: ادعوني أستجب لكم. الدعاء من أعظم الوسائل لدفع البلاء وتحقيق الاستعانة برب الأرض والسماء، والدعاء من أعظم الوسائل لكشف الكرب وتنفيسها. فإذا حجبك أمر ومرت بك ضائقة فعليك بالدعاء، ألحي على الله بالدعاء. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد: إذا وقعت الفتاة في قبضة الشر فلتكثر من الدعاء، تلح على الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السر. قال أحد السلف: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عن أن يقول: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن بلي بالغم كيف ينسى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عليك بالدعاء، عليك بالانطراح بين يدي الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا أصبت بداء العشق ألح على الله، ألح على الله، أكفني من الدعاء والاستغفار، فإن الله عز وجل سيجلي همك وينفس كربك. من العلاج كذلك قطع العلاقات بصديقات السوء. فالله عز وجل يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أمر فلينظر أحدكم من يخالف. أنت يا أختا انظري من تخالفي، انظري من تصاحبي. في حديث القاتل 100 نفس، وهو حديث معروف شاهدي فيه، لما جاء ذلك الرجل إلى العالم قال له: إن لك توبة، ثم أمره بالخروج من قريته لما فيها من منكرات ومعاصي وسيئات قد تكون هذه المنكرات والمعاصي سببا في انحرافه. فأول ما أمره بعد أن بشره بالتوبة أمره بالخروج من قريته التي كانت تعمل الخبائث، لأن الصاحب ساحر والمرء من جليسه والمرء يتأثر بما حوله. كل من تصاحب أقول لك من أنت، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. من العلاج كذلك المبادرة إلى الزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ينبغي للمسلمة إذا أتاها من له خلق ودين أن تبادر بالزواج، وأن لا تتعلل بدراسة أو وظيفة أو غير ذلك. فقد أثبتت الدراسات أن الفتاة المتزوجة أكثر هدوءا واستقرارا وتحصيلا للنتائج من غيرها. ما الذي يمنعك من الزواج وإكمال الدراسة؟ ما المانع أن تتزوج الفتاة وهي في المرحلة الثانوية أو المتوسطة؟ ثم الأمر المهم، هل الفتاة تتعلم من أجل الوظيفة أم من أجل رفع الجهل عنها؟ أنت أيتها الفتاة لست مسؤولة عن الوظائف وجمع الأموال وفتح مكاتب عقار ومحلات إيجار، لك وظيفة أعظم من ذلك، وظيفتك بيتك وأطفالك وزوجك. فإياك وتعطيل حياتك بعلل واهية. فالزواج أغض للبصر وأحسن للفرد، وأعظم محبة تصنعينها هي محبة الزوج الصالح. يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم أختاه، وها نحن نقترب من نهاية اللقاء وأوشك الكلام أن ينقطع، ولكن قبل أن أودعك أحب أن أهمس في أذنيك همسة. أختاه، إنك اليوم تعيشين التغريب، تعيشين بين أنياب ومخالب ترغب في افتراسك، فلا تخدعي بريش الطاووس فعند قدميه تسقط الرؤوس. لا تخدعي بدموع التماسيح ولا بأقلام بالحرية تصرخ وتصيح. لا يكن أعز ما تملكين هو أول دمعة تسقط عند أقدامه. إنهم ينادون بحريتك، ينادون بتحريرك من عبودية الله إلى تحرير الشهوات وتدميرك، وأن تكوني سلعة رخيصة في أيدي المنافقين والمنافقات. صوني عفافك يا عبيدي، تمسكي بحجابك. الله الله في الحجاب، الله الله في العقيدة والعفاف. والله ما أرادوا بك خيرا عندما طلبوا خروجك وظهورك. ألسنة كذابة، أقلام هدامة، والضحية أنت. كوني امرأة مصونة، همتك عفافك، علياؤك شرفك، حصنك الدين. لا يغرنك انحراف المنحرفات وهلاك الهالكات. لكن انظري إلى تلك العفيفة كيف حافظت على عفافها ونجت بتوفيق ربها وإخلاصها. ثم تذكري أختاه أن الحياة قصيرة لا تحتمل تضييع وقت أو عمر. تذكري سكرات الموت، تذكري لقاءك بالله عز وجل، تذكري ظلمات القبر. اغمضي عينيك في هذه الساعة، تخيلي نزول ملك الموت وهو يقبض روحك. والموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. تخيلي وأنت الآن تقلبين بين يدي المغسلات لا حول لك ولا قوة، ثم تكفنين في لفافات يصلى عليك، ثم تدفنين من تحتك تراب ومن فوقك تراب وعن يمينك وشمالك تراب. فارقت الأهل والأحباب. تذكري بما يختم لك، هل يختم لك وأنت في خلوة مع الحبيب، أو يختم لك وأنت بين يدي السميع المجيب وشتان بين الفريقين؟ ما أعظم الساعات التي تقضى في طاعة رب البريات. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم اسمعي لهذه القصة. حدثني من حضر هذه القصة ورآها: فتاة انتظرت طويلا قدوم شاب يتزوجها، ولما قدر الله زواجها وفي ذلك اليوم كانت الفتاة مستعدة لحفل الزفاف، أجمل يوم في حياتها وأفضل ساعة تنتظرها. دخلت قصر الأفراح، وجهها يمتلئ بالفرح والسرور، كل من يستقبلها من النساء يبارك لها يدعو لها بالصلاح والوفاق. جلست بين يدي المزينة، أخذت تزينها بالمكياج وتسريحة الشعر وهكذا، وتلك العروس كالملكة في عرشها. وفجأة يؤذن مؤذن صلاة المغرب، والعروس مشغولة بتزيين وترتيب نفسها. أقيمت الصلاة، الإمام يقرأ، الكل مشغول بشأن العروس. تحركت فكرة الخير في نفس العروس، قالت نريد أن نصلي. فقالت المزينة لو توضأت لفسد علينا الشغل كله، وفسد المكياج والتسريحة، فاجمعي صلاة المغرب والعشاء آخر الليل. بدأت الفتاوى تصدر من النساء، ثم تأتي الأم، يا ابنتي الله غفور رحيم، اسمع الكلام واجمع الصلاة في آخر الليل. وهي تنازع هذا الكلام وفي ظل الصراع النفسي، تقوم تلك الفتاة وتنفض غبار الذل والمهانة لتسريحة أو مكياج، فتقوم تتوضأ، ترتدي الملابس الخاصة بالصلاة، ثم تكبر وتصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وفي التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تسقط على شفها الأيمن. تعلو الصرخات، ينطلق النساء إليها، فلانة فلانة، لكن وجدوها قد فارقت الحياة. نعم وجدوها قد فارقت الحياة، ذهبت إلى زوج في الجنة، أضحت زوجة من الحور العين، ماتت على لا إله إلا الله، وستبعث على ما ماتت عليه، ماتت بعد صلاة كانت ستضيعها لو أطاعت كلام النساء. فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الدنيا ساعة فاجعليها في طاعة، اصبري على طاعة الله، وغدا الموعد الجنة أو النار عياذا بالله. فحددي هدفك، حددي هدفك من هذه الحياة، استعدي للكفن وظلمة القبر. والله أسأل أن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يهدي الضال ويرشد الحيران، وأن يردك إلى الحق. ومن أراد بك وبنساء المسلمين سوءا أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يصلح ما فسد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وشكر الله للجميع حضورهم وسماعهم وإنصاتهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة صدى الخميس للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، خميس مشير، هاتف رقم 07-220-3843، فاكس 07-220-3794. وعلى أمل اللقاء بكم في إصدارات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.